أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه من والاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فكنا نتحدث في الدرس السابق في تفسير سورة الطلاق، وتحدثنا عن الطلاق البدعي والطلاق السني وعن العدد وأنواعها، ووقفنا عند قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وهذه الآية الكريمة تداوي جراحنا وتداوي ما نعانيه من آلام بسبب ما يجري على أرض فلسطين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فتقوى الله تعالى من أسباب الفرج، بل من أسباب النصر والعز والتمكين. ولذا فقد كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبعث إلى أمراء الأجناد، أمراء الجيش، يبعث يوصيهم ويقول لهم: أوصيكم بتقوى الله، فإنها أقوى العدة على العدو وأقوى النتيجة في الحرب، وإن ذنوب الجيش أقوى من عدوهم، وإنا لا ننتصر على عدونا بعدد ولا عدة، وإننا ننتصر بطاعتنا لله ومعصية عدونا لله، فإذا استوينا معهم في المعصية غلبونا بكثرتهم، بكثرة عددهم وعددهم. فالمسلم ينبغي أن يتقي الله في كل أموره وفي كل أحواله وفي كل شؤونه، وإذا ما اتقى الله تعالى كان الله معه، فهو الذي يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله يكون معهم بعونه، معهم بتأييده، معهم بنصره، معهم بحفظه، لأن يعني النصر ليس مقتصرا على الأسلحة والعدد والعدد والعتاد، ولكن هناك أسباب كثيرة للنصر، فمنها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كله من أسباب النصر، كما قال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فمن أسباب النصر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عندما ننصر دين الله وننصر شرع الله ونقيم شرع الله، فهذا من أسباب النصر، من أسباب التمكين. الله تعالى وعد المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالنصر والتمكين والأمن والأمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، المؤمن الذي يعبد الله ولا يشرك بي شيئا ويعمل أعمال الصالحة، الله تعالى يعده بالنصر وبالتمكين وبالتأييد. فهذه الآية الكريمة كأنها بلسم: من يتق الله يجعل له مخرجا. إذا كان أهل غزة في شدة وفي كرب وفي بلاء وقتل وتشرير وتعذيب، فبتقوى الله تعالى سيجعل الله لهم الفرج، سيأتيهم الفرج من حيث لا يتوقعون ومن حيث لا ينتظرون. ما عليهم إلا أن يصبروا ويثبتوا. الله سبحانه وتعالى يقدر لهم الخير. ثم إن الله تعالى يبتلي عباده المؤمنين. الله قادر على أن يهلك اليهود يهلكهم، قادر على أن يخسف بهم الأرض، يزلزل بهم الأرض، يبعث عليهم من السماء صاعقة تهلكهم. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هذه الآية الكريمة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أي إنسان في شدة، في كرب، في ضيق، في بلاء، عليه أن يتق الله ويذكر الله ويكثر من طاعة الله، والله تعالى سيجعل له الفرج والمخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. يرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يتوقع ولا يدري. فرزق الله تعالى في الدنيا كثير، ما علينا إلا أن نسعى وسوف يأتينا الرزق. هناك أسباب أخرى غير معروفة، الناس لا تلجأ إليها، أسباب للرزق ولزيادة الرزق والبركة في الرزق، ناس في غفلة عنها. من أعظم هذه الأسباب تقوى الله تعالى. تقوى الله، التقوى من أسباب الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فمن أسباب البركات والخيرات الإيمان والتقوى، الإيمان والتقوى. فهذا يعني شيء في أيدينا، نستطيع أن يعني نطيع الله. تقوى الله يجب أن نطيعه وأن نجتنب معاصيه، هذا من أسباب الرزق والبركة في الرزق. الاستغفار من أسباب البركة في الرزق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صلة الرحم من أسباب البركة في الرزق. من سره أن يبسط له في رزقه وأن يمسأ له في أثره فليسر رحمه. الدعاء من أسباب الرزق. الاستغفار أن نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. كل هذه أسباب، أسباب. ومن ذلك التوكل على الله. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذه أسباب كثيرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يتوكل على الله في كل أمر من أموره، في حربه مع العدو يتوكل على الله فيأتيه النصر، في سعيه للرزق يتوكل على الله فيأتيه الخير، في أي أمر يحسن التوكل على الله فيأتيه الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الذي يتوكل على الله، الله يكفيه، يكفيه هم الأعداء ويكفيه هم الرزق ويكفيه كل هم وكل غم وكل كرب وكل بلاء وكل شدة، الله يكفيه. هذا يعني شيء ينبغي أن يكون معلوما، يكون عندنا يقين بالله تعالى أن الله هو الذي بيده النصر وهو الذي بيده الرزق وهو الذي بيده الأمر كله. لو إن حكام المسلمين يعني نسأل الله أن يصلحهم وأن يرزقهم إيمان قوي كامل وعندهم هذا الإيمان ما خافوا وما جبنوا وما قصروا ولا شيء من هذا. ليه؟ لأنه يعلم أن وجوده في الحكم بأمر الله وزوال حكمه بأمر الله، رزقه بيد الله، خير كله بيد الله. إذا مش هيخاف، لا يخاف من أمريكا ولا من إسرائيل ولا من أي قوة في العالم ما دام مع الله سبحانه وتعالى. كان عنده يقين بذلك. فهذا الإيمان ينبغي أن يكون راسخا في القلوب. ما يكون هذا الإيمان وهذه العقيدة راسخة في القلوب، إنسان لا يبالي ولا يأذى بالجبن ولا بالخزي ولا بالعار. ليه؟ لأن وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تعيش جبانا. عيش جبان دي طالما حيموت حيموت، يبقى ليه الجبن لا يطير عمره، الجبن لا يطير عمره ولا يطير رزق ولا أي شيء، إنما عليه أن يكون على يقين كامل بأن النصر من الله وأن الرزق من الله وأن الحياة مكتوبة، العمر مكتوب والرزق مكتوب وكل شيء بقضاء الله وقدره. يعني احنا مثلا ونحن في بداية العام الهجري الجديد نرى كيف أن الله سبحانه وتعالى مكن لهذا الدين ومكن لرسوله عليه السلام. لم يأتي هذا التمكين إلا بعد ابتلاءات كثيرة وشدائد ومحن وتمحيص. الله تعالى رب نبيه بأن أمره بالقيام قيام الليل، وأمره بالصلاة وبالصيام وبالزكاة، هذه الأمور تربية. ثم ابتلاه الله تعالى بقومه، فعندما كذبوه أذوه بالشتم والتهزيء والسخرية ثم بالضرب والإذاء ثم تآمروا على قتله. هذه ابتلاءات كثيرة، والصحابة ابتلوا تشد ألوان الابتلاء، ثم جاء الفرج وجاء النصر والتمكين. يعني كان المسلمين في شدة ما بعدها شدة، من سيدنا خباب بن الأرس يوقد النار كده ويرمى على هذه النار فلا يطفئها إلا الشحم اللي بيسيح من جسمه والذي يطفئ هذه النار، يعني عذاب شديد. ويأتي رغم هذا العذاب النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له ويقول له يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، يعني تسأل الله لنا النصر. فيقول له كان في من قبلكم كان يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على رأسه فيشق نصفين ما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. ثم يقول له والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وتحقق هذا، انتشر الإسلام في صنعاء وفي حضرموت وفي غيره، وانتشر الأمن والطمأنينة، وكان الواحد يسير لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه رغم أنها صحارى يعني لا فيها شيء ولا فيها حياة، لكن يمشي الإنسان آمنا في ظل شرع الله سبحانه وتعالى. والمسلمون كانوا في كرب وفي ضيق وفي بلاء، حتى إنهم ينامون في السلاح ويقومون في السلاح يخافون أن يتخطفهم الناس. حتى بعد الهجرة كانوا خايفين لما يتخطفهم، فقالوا يا رسول الله أما يأتي يوم نستريح فيه، أما يأتي يوم نضع فيه السلاح؟ فنزل قول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فبين إن الحياة اللي فيها رخاء واللي فيها أمن وفيها طمأنينة وإن الملك وإن التمكين لهذا الدين كله لا يكون إلا بالإيمان وبالعمل الصالح. وتحقق ذلك للمسلمين، يعني في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم انتشر الإسلام في جزيرة العرب، بعد وفاة الرسول في عهد أبو بكر الصديق كانت جيوش الإسلام تحارب في الفرس والروم وقت واحد. خالد بن الوليد بحارب الفرس وأبو عبيدة في الشام بحارب الروم، ويعني ينتصر المسلمون هنا وهناك ويتم القضاء نهائيا على دولة الفرس ويتم القضاء على دولة الروم معظم أملاك دولة الروم. هذا وعد الله تعالى بأن ينصر هذا الدين وأن يمكن له ولو كره الكافرون الذين يريدون إطفاء نور الله، يريدون يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يتم نوره. فتم التمكين وانتصر المسلمون وقضوا على أعظم قوى الأرض، أعظم قوى الأرض قضوا عليها في سنين معدودة، يعني سنوات معدودة كان المسلمين فتحوا البلاد اللي تابع عليه الفرس وانتبع للروم وقضوا على الفرس وقضوا على الروم وانتهت. دوله الفرس دوله الروم انتهوا في سنوات قصيره. ماذا كان يملك المسلمون؟ كان عندهم ايه؟ لا كان عندهم بترول، ولا كان عندهم شيء، ولا عندهم قوه اقتصاديه، ولا قوه عسكريه، ولا اي شيء. كل عندهم عقيده، كانوا يملكون عقيده قويه وايمان راسخ، فبهذه العقيده فتحوا الدنيا، فتحوا الدنيا بالعقيده، والله سبحانه وتعالى مكن لهم في الارض بطاعتهم لله واخلاصهم لله سبحانه وتعالى. الله مكن لهم في الارض وظهر هذا الدين وتغلب، ظهر بحجته وبرهانه، وظهر بقوته وجيوشه، وكان الكل يرهب دوله الاسلام ويخاف دوله الاسلام، وكان المسلمون في عزه وفي منعه عندما كانوا متمسكين بدينهم، لهم امام واحد يجمعهم وخليفه واحد يقودهم، وظلوا اقوياء حتى تفرقهم وضعفوا فرقهم، واصبحوا يتقاتلون ويتقاسمون ويحاربوا على سمع اطماع الدنيا، فضاع مجدهم وضاع سلطانهم. يعني هذه الايه تذكرنا من المسلم ينبغي ان يكون دائما على تقوى لله، كن دائما على تقوى لله فيكون الله معه. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اذا كنا على تقوى لله الله يكون معنا، فيكون معنا النصر والغلبه والعزه والتمكين، ويكون لنا العزه، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. وللمؤمنين اذا كان هناك ايمان بكل العزه، يعني مكان دوله روم تتحرش بدوله المسلمين، كان خليفه المسلم يبعث من امير المؤمنين الى كلب الروم، الى كلب الروم يتودد اليه ويتقرب اليه ويتكلم عبارات رقيقه، ونحاول نحن يعني لا نجرح شعوره. كان يقول له من امير المؤمنين الى كلب الروم: اما بعد فان الامر ما ترى، لما تكلمك اشوف عينك ايه اللي هيحصل، ويبعث بقواته ويقدم هؤلاء الناس. المسلمين عندهم عزه كرامه، ما يحصل مثلا ان امراه من المسلمين واحد من الرومي يشتمها ولا يهينها ولا بتاع، وتستغيث بالخليفه ومعتصما. الخليفه يجهز البيوت، ومش يبعث استنكار او يبعث برقية شاب او يشكو لمجلس امن ولا يجلس، لا، يجهز البيوت ويحاول ان يمنعوه، لسه الوقت مش مناسب والجو مش مناسب، طب لما الناس تجمع المحصول لما الجو ينعدل، فلا يبالي بهذا الكلام. لابد الجيش تخرج ويقود الخليفه هذه البيوت نفسه، ويجهز ويحارب وينتصر. بعد ما يحاصر هذه البلد شهرين يفتحها وينتصر لامراه، امرأة واحدة مسلمة مش قتلت ولا سبيت ولا اغتصبت، لا، ده مجرد هي مثلا أهينت، تعرضت لإهانة عند هؤلاء القوم، فينتصر لها الخليفة وتتحرك الجيوش من أجل امرأة. لكن المسلمين عندما يتخلون عن دينهم يكون المذلة ويكون الهوان ويكون الضعف ويكون الاستخزاء، لكن الله سبحانه وتعالى بيطلب منا أن احنا نكون أعزة كرام، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذه العزة تأتي بتقوى الله، بالإيمان بالله وبالعمل الصالح وبحسن التوكل على الله تعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب، من حيث لا يتوقع، تجد الرزق وتجد الكرم وتجد الخير يأتي إليه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، كما قال الله لنبيه: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يعني الله يكفيك، إذا كنت مع الله فالله يكفيك أمر أعدائك ويكفيك أمر الخلق. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، الله يكفيك ويكفي أتباعك من المؤمنين ما داموا معي، ما داموا مؤمنين بي. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، أو بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قدرا، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالله سبحانه وتعالى بالغ أمره، يعني إيه بالغ أمره؟ يعني منفذ ما أمر، منفذ ما حكم به وما قضى به. ما قضاه الله لا بد وأن يقع ولا بد وأن يتحقق. قد جعل الله لكل شيء قدرا، الله تعالى قدر كل شيء بحكمة. علينا أن نوقن بهذا، نوقن أن تقوى الله تعالى هي أعظم سند وأعظم سبب للرزق وللخير وللنصر وللعز والتمكين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طبعا هذه الآيات جاءت عقب آيات الطلاق. لماذا؟ إيه على قتل الطلاق؟ لأن الإنسان ينبغي برضو أن يتقي الله حتى عند الطلاق، يتقي الله عند الطلاق فلا يظلم زوجة ولا يأكل حقوقها ولا يعني يلجئها ويضربها ويؤذيها ويهينها حتى تطلب هي الطلاق وتتنازل عن مؤخر وعن العفش وعن الأشياء هذه. هذا ظلم لا يحب الله سبحانه وتعالى. تجد مثلا الواحد طلق امرأته ويطلع فيها كل الصفات القبيحة والذميمة ويشتكيها ويعمل دكالة ناشز، دكالة كذا، دكالة كذا، ده بتعمل كذا، حتى يعني يوفر بضع جنيهات أو حتى لا يدفع لها حقها أو نحو ذلك. أو هي مثلا تقول عنه كان كذا وكان كذا وكان كذا ويتتهمه بما ليس فيه وتسيء وتشوش معك. لا ينبغي هذا، إنما ينبغي أن نتقي الله فلا نظلم الزوجة حتى عند الطلاق، نطلقها ونسرحها بالمعروف وبالإحسان من غير ظلم، من غير أن نتكلم كلام قبيح أو نصرف صدقات قبيحة أو نحاول أن نسيء إليها أو نحاول أن نصدمها نطول عليها. تجد مثلا واحد طلق زوجته ويسيبها العدة قربت الانتهاء يروح يرجعها تاني، يقول لك رجعتها، يرجعها مش تاني يعيش معاها، لا ده رجعها تاني يذلها تاني ويظل يذلها لغاية ما تطلب هي الطلاق أو يطلقها مرة تانية ويرجعها ليؤمن الإيذاء أو يؤذيها ويهينها أو يطردها أو من بيتها ويشرد ولادها. لماذا؟ إضرارا بها. فالله تعالى ينهى عن كل هذا ويأمرنا، يعني بعد هذه الآيات جاءت ومن يتق الله، حتى الإنسان يتق الله حتى في أمر الطلاق، في أمر معاملة زوجه، في معاملة أولاده، ينبغي أن يتق الله. فإذا اتقى الله ربنا يعوض خير ويرزقه خير ويهيئ له الخير ويهيئ له من أمره رشدا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. واللائي لم يحل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ذكرنا فيما سبق أن الله سبحانه وتعالى بيّن في سورة النساء حكم العدة بالنسبة للمرأة، وهي يعني إذا طلقتم النساء فالواحدة عدتها تنتظر ثلاثة قروء، بعد الطلاق تنتظر ثلاثة قروء، المتوفى عنها تنتظر يعني أربعة أشهر وعشرة. لكن لم يذكر الله تعالى في سورة النساء حكم التي مثلا لا تحيض، أو حكم الصغيرة التي لا تحيض، أو الكبيرة الآيت، أو المتوفى عنها. فبعض الناس تساءلهم عن هذه الأحكام فنزلت هذه الآيات. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، لأنها لا تحيض بسبب الكبر السن، أصبحت لا تحيض. إن ارتبتم يعني في حالة الشك وعايزين تعرفوا الحكم، أو في حال إذا نزل عليها نقطة دم أو مش وفيها في شك هل هذه الدم حيض أو استحاضة أو نحو ذلك، فإذا أردتم الحكم الصحيح فالحكم في هذه الحالة التي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر. إذا طلقت بتنتظر تتربص وتنتظر ثلاثة أشهر، طبعا تحصي العدة، إحصاء العدة مما أمر به الله، وأحصوا العدة يعني لا تنقص العدة عشان تستريح من زوجها ولا تزود العدة، لا، وإنما تحصي العدة 3 أشهر. إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحضن، يعني الصغيرة التي لم تحض فعدتها كذلك أيضا 3 أشهر. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، إذا كانت المرأة حامل وطلقت أو توفي عنها زوجها فعدتها وضع الحمل. لو طلقت ووضعت الحمل سيكون بعد شهر واحد، يبقى أصبحت يعني العدة انتهت وليس للزوج عليها من سبيل، ليش أنه يراجعها إلا يعني كانت الرجعة الأولى والطلقة الأولى والثانية، لا يحل لا يصح أنه يراجعها إلا برضاها وبإذنها وإذن وليها ومهر وعقد جديدين، لأن العدة انتهت بوضع الحمل. كذلك إذا كانت مثلا توفي عنها زوجها وجت بعد شهر ولا 2 وضعت الحمل، خلاص انتهت العدة بتاعتها ولها بعد انتهاء النفاس ان هي تعاشر غيره او تتزوج غيره او نحو ذلك، يعني اصبحت بوضع الحمل انتهت العدة، سواء كان عدة طلاق او عدة وفاة تنتهي. اما التي عقد عليها ولم يدخل بها فهذه ليس لها عدة، إذا طلقت ليس لها عدة لها أن تتزوج، بمجرد الطلاق تتزوج غيره ولا حرج في ذلك. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، الذي يريد يعني اليسر في العسر والشدة والضيق، لا يريد اليسر، يريد أن ييسر الله له أمره، فعليه أن يتق الله، عليه أن يتق الله سبحانه وتعالى في كل أمره، يسهل لكي يسهل لك الأمر ولكي يفرد عنك كل ضيق وكل كرب ويجعل لك فرج ومخرج، مخرج من كل شدة، عليك بتقوى الله. فمن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فكرر الأمر والوصية بتقوى الله تعالى، وبين أن ذلك من أسباب اليسر ومن أسباب الفرج، ذلك أمر الله أنزله إليكم، يعني هذا الذي ذكر في الآيات من حكم الطلاق، وإن الطلاق يكون على السنة ليس على البدعة، بأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، لا يطلقها وهي حائض، ولا يطلقها في طهر جامعها فيه، ولا يطلقها 3 مرات بلفظ واحد، هذا كله من طلاق البدعة، وهو على الرأي الراجح يقع رغم أنه بدعة وأنه حرام، لكنه يقع وتحسب عليه طلقة. ثم يعني العدة وأحكام العدة أيضا ينبغي أن تراعى، فهذا كله أمر من الله سبحانه وتعالى، هذا أمر أنزله الله إلينا لكي نعمل بمقتضاه ولكي نسير على هدي منه، ذلك أمر الله أنزله إليكم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، من يتق الله يكفر عنه سيئاته، يعني يمحو سيئاته ويغفرها له ويسترها عليه، يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، يعني يعطيه الأجر العظيم والثواب الكبير. فهذه الآيات جاءت يعني فيها الوصية بالتقوى، وبينت منزلة التقوى في كذا في كذا 3 مواضع. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. 3 مرات يوصي الآيات بتقوى الله. تقوى الله كما قلنا التقوى مأخوذة من الوقاية، وقى يقي، وقى نفسه من المرض، وقى نفسه من الشيء، فلكي تقي نفسك من عذاب الله، فأصل التقوى انك تعمل ما يقيك من عذاب الله تعالى ومن سخط الله. طبعا يقيك من عذاب الله أن تعمل بما أمر وأن تجتنب ما نهى. إذا عملت بأوامر الله واجتنبت نواهيه فهذه التقوى. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. واصنع كماش فوق أرض السوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. إنسان يعني لو ماشي فوق أرض ما لنا شوف بيحسس كده هو ماشي حتى إيه لا تأتي الشوكة في رجله فبيحسس كده. فأيضا ينبغي الإنسان يكون هكذا يخاف هذا الأمر فيه معصية لا ابعد عنه، هذا أمر فيه شبهة لا أبعد قدمي حتى لا أقع فيه، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. فالإنسان يبعد عن المحارم، فهذا هو التقوى. الإنسان يعني يحاذر ولا يحتقر صغيرة. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، يعني الشيء الصغير تعمل هذه صغيرة دي مش مهم ودي معلش ودي ربنا يسامح ودي كل الناس بتعمل كده، وتستهين بالصغائر فتجتمع عليك هذه الصغائر فتصير من أسباب الهلكة، من أسباب الهلكة. الجبال الكبيرة اسمها حصى تجمع فصار الجبال، السيول العظيمة ولا الأنهار هذه قطرات من الماء تنزل قطرات تتجمع هذه القطرات تعمل نهر عظيم أو سيل يغرق الناس. فالإنسان لو ظل يستهين بالصغائر تجتمع عليه هذه الصغائر فتهلكه، لكن عليه أن يجتنب الصغائر والكبائر وأن يتقي الله في كل أمر من الأمور. فمن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتقي الله يكفر عنه سيئات ويعظم له أجرا. والآيات كثيرة في فضل التقوى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، يجعل لكم نور يقذف في قلوبكم حتى تميزوا تفرق بين الحق والباطل. لكن إذا وقعت في المعاصي يعني كلما أذنبت ذنبا تنكت في قلبك نكتة سوداء نكتة سوداء حتى يصير أسود مربادا شديد السواد، لا يقر معروفا ولا ينكر منكرا، وذلك هو الران الذي يطبع به على القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. فالإنسان يحذر من الذنوب. إذا أمرتكم كما قال السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. الشيء اللي فيه نهي لابد أن تنتهي عنه، الأمر تأتي منه حسب استطاعتك على قدر استطاعتك. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالله تعالى يقول ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، يعني يعطيه الأجر العظيم يعطيه الثواب الكبير على التقوى. ثم يقول بعد ذلك أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فيجعل الله بعد عسر يسرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني من الله سبحانه وتعالى بيأمر الرجل إذا طلق زوجته أن يسكنها إما في بيت الزوجية أو في منزل كان مثلا مكان عنده مكان في البيت مثلا في منزل مجاور على نفقته وعلى حسابه وينفق عليها في فترة العدة مسؤول أن ينفق عليها ويسكنها. في أول الصورة الله تعالى قال إيه؟ واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، يعني طلقتها مش تطلعها تطردها في الشارع وتطردها بيت أهلها، لا طلقتها تبقى في بيت الزوجية. والله تعالى وصف يعني نسب البيت إليه مع أنه بيتك أنت، لكن قال لا تخرجوهن مش من بيوتكم من بيوتهن، لأنها هي أصلا سكنة في هذا البيت فأصبح بيتها بحكم السكن، لكن بحكم الملكية وتسجيل في شهر عقاري باسمك أنت مش حرب، لكن هو بيتها بحكم إيه؟ حكم أنها زوجة ولا حق السكن، فلا تخرجوهن من بيوتهن. هنا يقول أسكنوهن من حيث سكنتم، كن ساكنة مثلا في بيت في مكان نظيف وفي شقة راقية ونظيفة تروح تسكنها في عش أو في مكان خربان أو في مكان يقول هو ده اللي تقعد فيه، مفيش عندك هو ده، لا لا يليق، مكان يكون لائق برضه لائق بمستواك وبمستواها. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، من وجدكم يعني إيه؟ يعني مما تقدرون عليه، يعني لا تكلف بشيء لا تطيقه ولا تقدر عليه، لكن انت رسل ربنا واسع عليك وعندك بيت واسع تسكت تبقى في مكانها طلعش منه، عندك بيت اخر مثلا يجاور البيت دول ممكن في شمال بس يكون بيت لائق بالحياة الزوجية وصالح للسكنة. اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، لا تضاروهن، كما قلنا مثلا يسكنها في بيت غير مناسب ويضيق عليها في النفقة ما يجيب لها شوية مش ولا شوية بتاع تاكل ورغفين نشه ولا الأكل اللي عندي، لا لا تضيق عليها ليه؟ عشان مثلا تسيبك وتمشي أو تترك لك بيت الزوجية بدل ما البنت تقول ما مشيتهاش هي اللي مشي، لا، وإنما تنفق عليها كما كنت تنفق عليها، ولا تخرجها من بيتها حتى لو كنت بتكرهها ومش عاوزها ومصرة انك مش هترجعها تاني، برضو تنفق عليها حتى تنتهي العدة وتوفر لها السكن حتى لا تخرج من بيتها الا بعد انتهاء العدة. اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، اذا يضيق عليها ويؤذيها ويضيقها في عشتها غير ما يقول له خذ اللي انت عايزه وسيبني اتنزلك عن كل حاجه وسيبني، لا هذا لا يجوز، لان هذا مخالف لما امر الله تعالى به من المعاشره بالمعروف، فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف، وان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، لكن امساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ومن المضارة إنه مثلا يسيب على حساب على ذمته، يجي مثلا خلاص عايزة بقى ترتاح منه وتشوف واحد غيره قبل ما تنتهي العدة بيوم ولا يومين، يروح بعت ورقة عن طريق المأذون أنا رجعتها، والورقة قبل ما تروح وتوصل تقعد لها شهر ولا شهرين يشتكي تاني وهو يشتكيها ويتشتكي بالنفقة وهو يشتكيها بالطاعة ويتولي الشكاوى، والمحاكم والمحامين يعني يرتزقهم ويلهبوا المعركة بين الزوج والزوجة، ليه؟ عشان يقطعوا الأرحام وينشروا الفساد. طبعا هذا لا يجوز، ده الشيطان يعني ينصب عرشه على الماء وبعدين يأتيه أتباعه فيسأله انت عملت ايه، يقول له سيب توشع لما خليته يتخنق مع أمه، يقول له بكرة يصلح معها، ما سيب توشع لما خليته عمل كذا وكذا ترك الصلاة، يقول له بكرة يصلي عمل كذا من المعاصي، يقول له بكرة يتوب، حتى يأتيه واحد يقول له لم أتركه حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيأخذه ويلتزمه يحضنه ويرحب يقول أنت الشاطر فيهم، أنت الكويس الناجح. فالشيطان يريد يعني إشاعة الطلاق وانتشاره، ليه؟ لأن هذا بيؤدي إلى خراب البيوت وإلى فساد الذرية وإلى فساد المجتمع، فلذلك الشيطان بيلعب دوره في هذا الأمر، فلا ينبغي أن احنا يعني نكون أعوان للشيطان ونشجع على هذا الأمر. الله تعالى يقول ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. لو إن الزوجة حامل، فما حمل ليس العدة ما خلصتش، وهي في العدة الرجل مسؤول أن ينفق على زوجته في أثناء العدة، وهي حامل العدة ما خلصتش يبقى مسؤول ينفق عليها. وما ذكر الحمل، إن الحمل ممكن يعني مثلا هيطلقها وهي عندها شهر واحد، حامل في شهر واحد هتلاقيها 8 شهور، مسؤول ينفق عليها طول 8 شهور دول، ينفق عليها ايه؟ مش ينفق عليها بالمعروف حسب استطاعته، يعني حسب ما اعطاه الله تعالى، ان كان ربنا موسع عليه ينفق عليه ويزود في النفقة، لكن من قدر عليه رزقه، قدر يعني ايه؟ يعني ضيق، ضيق عليه في الرزق، فاللي قدر عليه رزقه ينفق مما اتاه الله حسب استطاعته. يعني فالذي بسط الله له في الرزق ده ربنا يوسع عليه، يبقى يوسع على زوجته وينفق عليها. فالله تعالى ذكر يعني الحامل على وجه الخصوص، لانها قد تطول المده، تفضل في العده، في العده بتاعتها 8 شهور 9 شهور، فذكر ذلك حتى ان الزوج يعني ما يمل تقريبا طول كتر النفقه يقول كفايه كده، بعد شهرين تقول كفايه، لا، وانما عليه ان ينفق عليها طوال مده العده حتى تضع الحمل. بعد ما تضع الحمل بقى المولود بكله نفقه وله سكن وله يعني امور او احكام كثيره كما سياتي. وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، بينفق عليه حسب استطاعته، فاذا كان وسع الله عليه وسع، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، من ضيق عليه في الرزق ينفق مما اتاه الله. ومش معنى قدر يعني من القدره، لا، يعني في القران الكريم وذنوني الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فظن ان لم نقدر عليه، مش ظن ان ربنا مش هيقدر يجيبه ولا يرجعه، لا، ده هو ظن ان الله لن يضيق عليه، افتكر او اعتقد ان ربنا مش هيضيق عليها، يجعل له فرجا ما يسيب قومه دولي، ربنا يجعل له فرج ومخرج، فظن هذا الظن، لانه نبي اللي يفتكر او يظن ان ربنا مش هيقدر عليه ولا مش هيقدر يجيبه ولا هيهرب من ربنا، يبقى ده مش مسلم خالص ولا عنده اسلام ولا ايمان، يبقى كافر، ان الله قادر على كل شيء. لكن ذنون ظن ان الله لن يضيق عليه وسيجعل له فرج ومخرج، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، الله تعالى استجاب له وامر الحوت ان يلفظه ونجاه، وكذلك ننجي المؤمنين، يعني كما نجى الله تعالى يونس عندما دعا هذا الدعاء لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، كذلك الله تعالى ينجي المؤمنين. فاذا كان الانسان في شده او في كرب او في بلاء يعني يدعو الله ويقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ويكثر من الذكر ومن التسبيح. فسيدنا يونس الله تعالى قال عنه فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، لكن التسبيح بتاعه نفعه في ساعة الشدة، نفعه التسبيح، الملائكة عندما سمعوا صوته قالوا يا رب هذا صوت، يعني نسمعه كثير الصوت ده صوت معروف، فقال هذا عبد يونس، قال يا رب ده كل يوم يرفع له عمل صالح، يا رب ارحمه ونجيه، فنجاه الله سبحانه وتعالى. فدي يعني معنى القدرة، يعني جلت يعني عرضا هكذا، ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه في الرزق، وليس من أن الله قادر عليه. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر أن الزوجة إذا كانت حامل على الزوج أن ينفق عليها حتى تضع الحمل، وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. إذا الزوجة أرضعت ترضى ولدها طفلها، لكن هي بعد العدة أصبحت ليست على ذمة الزوج، أصبحت على ذمته، والطفل ده طفله مسؤول هو أن ينفق عليه، فالزوجة لا يجب عليها أن ترضعه، فإذا أرضعته عليه أن يدفع لها أجرة الرضاع. طيب اختلفوا يعني يأتمروا بالمعروف منهم، لا هي تتشدد ولا هو يتشدد، لكن لو كل واحد من الطرفين يتشدد يشوف أجرة المثل قد إيه، العيل بيرضع بكام، ما فيش يعني يشوف واحدة تانية ترضعه يدفع له أجرة الرضاع أو أجرة اللبن اللي هيديه السريع أو شيء من هذا، لأن الزوج هو المسؤول عن أن ينفق على ولده. لذلك قال الله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فإن أرضعن لكم، يعني إذا وضعت وأصبح عندها طفل وأرضعت لكم، فآتوهن أجورهن. طب الطفل مش قادر غير ثدي أمه، يبقى لازم الناس تعطاه غصب عنها. الزوج بقى ما عندوش حدا ما حدوش يدفع لها أجرة، يبقى هي ملزمة بأن ترضع هذا الطفل. لكن الزوج يستطيع أن يعني ينفق عليها أو يعطيها أجرة الرضاع، فيلزم بذلك، القاضي أو الحاكم يلزمه بأن يدفع لها أجر الرضاع. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، يعني أموركم تكون بالمعروف من غير تشدد ومن غير تعصب ومن غير إضرار. مش هي دولك لا أنا هخرب بيته وهو يقول أنا مش هسأل عنه، ولا يعني يكون برضه هناك المعروف. ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني تذكر برضه أن كان في بينهم من بعض عيش وملح وعيش ونحو ذلك، فما ينساش الفضل والإحسان، ويظل هذا الأمر يعني قائم حتى إذا انتهت العلاقة الزوجية والحياة الزوجية، لا ينسى ما كان بينه وبينها، فما يكونش فيه يعني تشدد. لكن إذا يعني حصل فالله تعالى يأمرنا بأن يكون بينهم معروف، وأتمروا بينكم بمعروف. فيقول الله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. المرأة المطلقة على الزوج الذي طلق أن يسكنها في مسكنه أو بجوار مسكنه حسب ما يجد، وألا يعمل على إلحاق الضرر بها، ولا تضاروهن، وخاصة يعني لا يلحق ضرر بها بغرض أن يضيق عليها حتى تتنازل له عن بعض حقوقها أو حتى تعفيه من دفع ما عليه. وإن كن أولات حمل، إن كانت الزوجة المطلقة حاملا، فعلى الزوج أن ينفق عليها مدة الحمل مهما طالت، عليه أن ينفق عليها حتى تضع حملها. عندما تضع الحمل يبقى انتهت العدة، مش مسؤول ينفق عليها بقى، لكن ينفق على ولدها اللي هو ابنه. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، إذا الزوجة المطلقة أرضعت فلها أن تأخذ الأجر من المطلق، فإذا لم يكن عنده فعليها أن ترضعه وأن تحتسب عند الله تعالى. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، يعني يكون أمركم بالمعروف، لا هي تتشدد قلت عايزة كذا في الشهر وهو يقول لها ما فيش غير كذا ويتشددهم، لا، وإنما يكون الأمر بالمعروف. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، إذا تعاسرتم يعني الزوج مثلا طلبت مبلغ كبير والزوج لم يقبله، أو الزوج عرض أن يدفع مبلغ كبير والزوجة لم تقبل، إن تعاسرتم ولم تتفقوا فعلى الزوج أن يحضر امرأة أخرى لكي ترضعه. طبعا المرأة الأخرى تأخذ أجر، لو الزوجة قبلت أن تأخذ مثل هذا الأجر فهي أولى وأحق لأنه ابنها. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته، يعني كل إنسان ينفق حسب استطاعته وحسب قدرته، إن كان الوالد ينفق على حسب ما أتاه الله تعالى وحسب حالته من الغنى ومن اليسر أو من الضيق حسب حالته، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، إذا ضيق عليه في الرزق فبينفق على حسب استطاعته، إن كان رزقه قليل فبينفق على حسب يعني ما يقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إلا ما تقدر عليه، فيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، يعني إذا أنفق ما يقدر عليه وصبر ورضي والزوجة صبرت ورضيت، الله تعالى سيجعل بعد عسر يسرا. وهذا يعني وعد من الله سبحانه وتعالى بالتيسير لمن يعني يسر يسر الله عليه، فيجعل الله بعد عسر يسرا. فالإنسان إذا كان في عسر أو في ضيق أو في شدة لا يقنط ولا ييأس، لا ينبغي المسلم أن ييأس أبدا من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. في شدة ادعوا الله واسأل الله واعمل واسعى، والله تعالى سيجعل لك الفرج وسيجعل لك اليسر. إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالله تعالى يعني يخبرنا أن العسر يأتي بعده اليسر، الشدة بيأتي بعدها الفرج، الليل بيأتي بعده النهار، حتى لا نقمط ولا نيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني ونحن في شهر المحرم، هذا الشهر يعني اللي كان في بداية التفكير في الهجرة، طبعا الهجرة تمت في شهر ربيع الأول، لكن بداية السنة من المحرم، لأن بدأ التفكير في الهجرة بعد يعني بيعة العقبة في موسم الحج، وبعد ما رجعوا من الحج في شوال بدأوا في التفكير في الهجرة، لكن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم تمت في شهر ربيع الأول، فشهر ربيع بداية الهجرة. وهذا الشهر يستحب للمسلم أن يكثر فيه من الصيام، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصيام بعد رمضان فقال شهر الله المحرم، شهر الله المحرم. وأفضل الأيام التي يصومها المسلم فيه يوم العاشر، هو يوم عاشوراء، هذا اليوم من الأيام التي كان يصومها العرب في الجاهلية. وعندما هدر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان وجد اليهود يصومون هذا اليوم ويعظمونه، عندما سألهم قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فنحن نصومه، فقال السلام فنحن أولى بموسى منكم، وصامه وأمر بصيامه، صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، فقال نحن أولى بموسى منكم، لأننا وسيدنا موسى المنهج واحد، كلنا مسلمون لله، لكن اليهود حرفوا وغيروا بدلوا وعصوا وكذبوا وكفروا، حتى إن موسى مات وهو غضبان عليهم من كثرة ما رأى وما عانى منهم، مات وهو غضبان عليهم. فالرسول قال نحن أولى بموسى منكم، وصام هذا اليوم وأمر بصيامه، وكان صيامه فرض حتى فرض رمضان، صيام رمضان فأصبح صيامه سنة، من شاء صامه ومن شاء تركه، لكن الرسول ذكر أن صيامه يكفر ذنوب السنة، السنة الماضية كلها صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة. وبعدين في آخر حياة الصيام عندما كان يحب أن يخالف أهل الكتاب فيما يعني لم يؤمر به قال إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، التاسع يعني التاسع مع العاشر، فلم يقبض يعني لم يعش وإنما قبض عليه السلام في هذا العام، لكنه سن صيام التاسع مع العاشر، فمن السنة صيام التاسع مع العاشر. وهذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى وأهلك فرعون، وهذا يذكرنا بأن يعني أي ظالم وأي طاغي لابد له من نهاية مهما كان. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال يا موسى، وقال يا هامان أوقد لي على الطين عشان يعمل صرح ويطلع إلى إله موسى، وقال 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 يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. فرعون هذا يعني أهلكه الله سبحانه وتعالى وأذله وجعله عبرة، عبرة لكل معتبر. لما يعني هرب موسى من بطشه وظلمه وأخذ قومه وهرب، اتبعهم فرعون بجنوده، فلما نظر قوم موسى وجدوا البحر أمامهم وفرعون وجنوده وراءهم، فقالوا إنا لمدركون، إنا لمدركون. فموسى قال لهم كلا إن معي ربي سيهدين، فأمره الله تعالى أن يضرب البحر كما نعلم، وصار البحر طرق وعبر موسى، ثم لحق به فرعون عاد البحر كما كان فغرق، أغرق الله فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، أهلكه الله. فأي طاغية وأي ظالم وأي متسلط وأي مستبد مهما طال ومهما عظم أمره لابد مصيره إلى الزوال وإلى الهلاك. أهلكه الله، وعندما أهلكه الله يعني جعله عبرة، عبرة للناس. قال عندما كان يغرق آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرعون على اللي كان يقول أنا ربكم الأعلى يقول أنا من المسلمين ويقول آمنت، لكن يعني لا ينفع الإيمان في هذه الساعة. قال له الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. أنجاه الله تعالى ببدنه، يعني جعل البحر ينفضه ويرميه على الشاطئ حتى يراه الناس تؤادي الإله اللي كان يقول أنا ربكم الأعلى، يقول ما علمت لكم من إله غيري دس هامدة ملقاه لا حراك فيها ولا قدرة لها، وهكذا يعني عشان يكون عبرة. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. لكن طبعا قليل من الناس الذي يعتبر، الآيات كثيرة والعبر كثيرة لكن قليل هو الذي يعتبر. يعني شارون اللي كان رئيس وزراء إسرائيل وكان يعني شديد البطش وشديد الظلم والطغيان وكان يعني بتباهى بقوته وغطرسته، يعني أذله الله تعالى ومريض من سنتين ولا أكثر ولا أحد يعرف عنه شيء، ملقى في المستشفى بيقطع من جسمه ولا هو ميت ولا هو حي، يعني بيعذب في حياته. ثم العذاب الأكبر عندما يلقى الله سبحانه وتعالى. يعني شهر المحرم من الشهور التي يستحب صيامها، ويوم عاشوراء يستحب صيامه، وإذا صام الإنسان يوما قبله فيكون هذا خير، ولو صام يوما قبله ويوما بعده فيكون هذا أفضل وأحسن، صوم يوم قبله ويوم بعده. وطبعا كثرة الصيام في هذا الشهر من أفضل الصيام، يعني أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وعندما تصوم يوما في سبيل الله يباعد الله بينك وبين النار 70 خريفا كما قال الصيام. ونصوم وندعو الله سبحانه وتعالى، فإن للصائم دعوة مستجابة، فنصوم في هذا الشهر ونصوم في أيام عاشوراء وندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج الكرب عن المسلمين وأن يرحمهم وأن يهديهم وأن يصلحهم وأن يهلك عدوهم. فالمسلمين يعني ينبغي أن الشدائد هذه تجعلهم يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى، وتجعلهم يعتبروا ويستعذروا، وتجعلهم يعودوا إلى الله، يعودوا إلى الله. سيكون هذا من أسباب النصر ومن أسباب إجابة الدعاء، أن احنا نتذلل ذل الله سبحانه وتعالى في الدعاء وتضرع إلى الله تعالى، ويعني يكون على ثقة لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وإن احنا لا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإن احنا لا نخشى إلا الله ولا نرهب إلا الله ولا نرجو إلا الله. كان الصحابة بعد غزوة أحد عندما يعني رجعوا من الغزوة وهم مفخمين بالجراح والآلام والأحزان والآلام النفسية، دمع ويقتل منهم 70 ويهزمهم بعد أن رأوا النصر على أعينهم، فمتعبين ومحزونين ومخدودين، فيأتيهم الأمر بالخروج، خروج عشان تتبع العدو عشان العدو يفكر هو يرجع تاني ويستأصلهم في المدينة. فعندما خرجوا جاءتهم الأخبار تقول إن الناس قد جمعوا لكم، قريش جمعوا أنفسهم لكي يخلصوا عليكم. فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فإذا كنت مع الله فالله تعالى يصرف عنك السوء ويهيئ لك الخير. نسأل الله تعالى بفضله ومنه وكرمه وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز المسلمين وأن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يحفظ المستضعفين في غزة من كل سوء وأن يصرف عنهم كيد عدوهم وأن يرد كيدهم إلى نحره وأن يأخذه أخذ عزيز المقتدر. نسأل الله سبحانه وتعالى بأنه هو الواحد الأحد الفرد الصمد مالك الملك ذو الجلال والإكرام، نسأله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يغفر للشهداء في غزة وأن يعافي المرضى والمصابين وأن يجبر المكسورين وأن يهيئ لهم فرجا من عنده ومخرجا وأن يعني يجعل قلوب الناس تحن إليهم ويجعل يعني معونته ونصره وتأييده لهم، لأن الناس قد تخلوا عنهم، الناس تركوهم حتى أقرب الناس إليهم تخلوا عنهم، فالله سبحانه وتعالى يعني لا يتخلى عن عباد المؤمنين، فنسأله أن يكون معهم بعونه وتأييده، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.